لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة صاد في الآية 26، بسم الله الرحمن الرحيم: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. لا يسعني القول بحلول شهر رمضان المبارك الذي هو شهر الله إلا أن أدعو الله جل جلاله أن يتقبل أولا أن يوفقنا لصيامه وقيامه، وأن يتقبل منا صيام هذا الشهر وقيام هذا الشهر، وأن يجعل هذا الشهر علينا أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتقا من النار. طبعا هذا الشهر وإن كان هو شهر الله وهو شهر كتبت فيه فريضة الصوم، إلا أن له علاقة بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هو شهر استشهاد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. كيفية الاستشهاد وكيفية الدفن مما فيها الخصائص لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لذلك لا يجب علينا أن نخرج عن الديدن الذي اعتمدناه في البحث عن التشيع بحسب العنوان العام وعن سيرة الأئمة بحسب العنوان الوسطي وبالسيرة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بحسب العنوان الخاص. لذلك لا بد أن نكمل ما ذكرناه سابقا عن سيرة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا من جهة، من جهة ثانية لم نشرع إلى اليوم بالبحث عن سيرة أمير المؤمنين، ما زلنا على اعتاب وعلى أبواب أعتاب معرفة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ذكرنا سابقا الاعتراف بالعجز عن الإحاطة بكنه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وبالعجز عن معرفة صفاته ومناقبه وأفعاله، وكذلك بالعجز عن معرفة تمام غايات أفعاله، وبالعجز عن معرفة تمام مرادات كلامه. ذكرنا أيضا الشروع أو بعض الخصائص التي امتاز بها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. على الخلق أجمعين ما عدا أخيه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرنا من جملة الخصائص من باب الربط مما تقدم بالأبحاث الآتية اليوم. ذكرنا سابقا ولادته في الكعبة وأن وجهه معراج روح النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إلى خالقها، وأن النبي صلى الله عليه وآله دعا بحق علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهما، وأن أمير المؤمنين عليه السلام هو نفس النبي صلى الله عليه وآله مرتبة، هو نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفة، هو نفس أمير المؤمنين، هو نفس النبي صلى الله عليه وآله مكانة ومنزلة عند الله وثوابه. إن اختلفا فيختلفان في بعض الأحكام الاعتبارية ليس إلا. ذكرنا أيضا أن الله جل جلاله أوجب له المودة والمحبة في قلوب المؤمنين، كما هو مفاد قوله تعالى في سورة الشورى في الآية 23: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. وذكرنا سابقا أن حبه هو حب الله، ومن هنا تعرف أن الله عندما افترض علينا حب أمير المؤمنين افترض هذا الحب ليكون الحب طريقا للتكامل بكمال أمير المؤمنين، للاتصال بكمال أمير المؤمنين، للاتصال أو الاهتداء بهدي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ذكرنا أن حبه هو حب الله، وحبه هو حب رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن حبه عبادة، وحبه هو العروة الوثقى، وأن حبه هو أفضل الأعمال عند الله، وأن الحب هو عنوان صحيفة المؤمن. أيضا ذكرنا أن حبه يوجب الاهتداء، وأن حبه يوجب الأمن والأمان، وأن حبه شرط في قبول العمل، كما أن الاعتقاد بولايته وولاية بنيه المعصومين شرط في قبول أعمال الإنسان، فكذلك حبهم شرط في قبول الأعمال. وذكرنا أن حبه هو مقتضى لغفران الذنب، وهو مقتضى للسرور عند الموت وللثبات على الصراط، وأن حبه براءة من النار، وأن حبه موجب لدخول الجنة. بقي فقط إذا سمحتم شيئا مما له الدخل في الحب حتى نكمل هذا البحث، بحث الحب بتمامه. بالواقع حب أمير المؤمنين بالإضافة إلى حكمه وهو الوجوب، بالإضافة إلى فوائده الأخروية من ناحية أنه جواز على الصراط ومانع من دخول النار موجب لدخول الجنة، كذلك له فوائد دنيوية. من بعض هذه الفوائد الدنيوية المهمة التي يحسن للمرء أن يعرفها، الأمر الأول أن حبه دليل على طيب الولادة، لذلك من يجد طيبة ومن يجد برد حب أمير المؤمنين في قلبه فليحمد الله كما في الخبر على أول النعم عليه. أول النعم عليه هو طيب المولد، من أن نطفته انعقدت على حلال، أو فقل بالدقة لم تنعقد على حرام. وهذا هو مقتضى نصوص كثيرة، منها قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في علي: يا أيها الناس امتحنوا أولادكم بحبه. يعني اعرض حب أمير المؤمنين على ابنك، وهذا ما كان يقوله ابن عباس: كنا على عهد رسول الله نمتحن أولادنا بحب علي بن أبي طالب. قالوا له كيف؟ قالوا: كنا نجيب الولد نحطه على قارعة الطريق، فإن مر أمير المؤمنين نقول له: أتحب هذا؟ فإن قال نعم علمنا أنه لرشده، وإن قال لا علمنا أنه لغير رشده. تتمة الخبر الذي شرعنا به: امتحنوا أولادكم بحبه، فإن عليا لا يدعو إلى ضلاله ولا يبعد عن هدى. محل الشهد هنا: فمن أحبه فهو منكم، يعني من صلبكم، ومن أبغضه فليس منكم. إن أمه كين صيقة. خبر آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، لا يحبك إلا من طابت ولادته، ولا يبغضك إلا من ثبثت ولادته. فحبه دليل على طيب الولادة، وهذه فائدة دنيوية. الأمر الثاني أن حبه دليل على إيمان المحب، وهذه من خصائص أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. طبعا أنا هون بوقف شوي، واسمحوا لي، مش أنتم طبعا، يعني الآخرين بحسن التنين، انه بيطلع لك واحد غير شيعي بيقول لك: انا بحب امير المؤمنين. طيب عال يا خي، انت عم تدعي دعوة، وخاصة اذا كان غير مسلم. يا اخي انت عم تدعي دعوة انك تحب امير المؤمنين، وله كتابات فيه، مثل جورج الرزاق، مثل نصري سلهب، مثل جبران خليل جبران، مثل شبلي شميل، هالجماعات النصارى اللي كتبوا في حقهم. بل كل ما صدر من هذه الكتب بدل على دعوة، الدعوة إذا ما إلى دليل، بيناتها أدعياء، يعني تكون الدعوة حينئذ من دون أي دليل. لا تعرف أنت صدق هالدعوة، انظر إلى أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أمير المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وآله في الأخبار الكثيرة جدا خص حب علي بالإيمان. إذا بتجمع بين مضمون الأخبار النبوية وبين دعوة هؤلاء فيقع هناك التناقض، لابد أن ترد أحد الطرفين، إما قول النبي وهو والعياذ بالله أن يرد، أو قولهم وهو قطعا يجب أن يرد، لأنه لو كان محب ما أحبه إلا لما رأى فيه من حق فعليه أن يذعن لهذا الحق ويخرج حينئذ عما هو عليه. لذلك تجد أن الأخبار كثيرة جدا، مش بس في نصوص، إليك ما هو موجود أيضا في نصوص السنة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله في عليه حبه إيمان وبغضه كفر. هلأ ممكن واحد يطلع لك أنه قاري شوية منطق وعلى طريقة الدواني من تمنطق فقد تزندق، انه قليل شوية منطق بيقول لك حبه وإيمان، يعني ما حصل الإيمان بالحب، حصل الحب بالإيمان، لعل الإيمان أعم من حب أمير المؤمنين وغيره. هذه الزندقة هون. منقول له انه في خبر تاني ياسي موجود في المناقب لابن شهرشوب الجزء الثاني صفحة 383 عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ان حب علي قذف في قلوب المؤمنين فلا يحبه إلا مؤمن. شوف الحصر، فلا يحبه إلا مؤمن، حفر الحب في المؤمن فقط، فدعوى الحب من غير المؤمن يكون دعوة حينئذ من دون دليل، بتكون حينئذ هي دعوة قالها لعلها لسبب، مثل نصر سلهب. نصر سلهب كتب على خطى موسى وعلى خطى عيسى وعلى خطى النبي قبل ما يترشح لرئاسة الجمهورية قبل 72، ب72 لما وأنا كنت طلبة لما إجا يترشح فشاف إنه في وضع شيعي قائم طويل عريض، أن كتب على خطى علي ليرضي الطائفة الشيعية، بلكي والله ميله معه السياسيين. طيب إذا كتب على خطى علي يعني يستشف إنه والله كان يحب أمير المؤمنين، أو كان عم يصطدي أصوات السياسيين الشيعة حتى يصوتوا له برئاسة الجمهورية. على كل في الخبر إن حب علي قذف في قلوب المؤمنين فلا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. نحن عم نتكلم في خصائص الأمير، بقية العلم ما له من خصيصة. لذا تتم في الخبر وإن حب الحسن والحسين قذف في قلوب المؤمنين والمنافقين والكافرين فلا ترى لهم ذاما. ما بتشوف واحد سني بذم الحسن والحسين، ما بتشوف واحد غير شيعي بذم الحسن والحسين، ولكن تجد الذم لأمير المؤمنين من غير الشيعي. من هنا تعرف أن حب أمير المؤمنين مبني حينئذ على الإيمان. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث في الحب أن نفس الحب تقوى. طبعا التقوى سابقا شرحناها بالتفصيل، والتقوى هي أعلى رتب من العدالة، هي أعلى رتب من الالتزام، هي أعلى رتب من الإيمان، هي أعلى رتب من الإسلام. التقوى هو عملية خشية لله في القلب دائمة. المتقي له خصائص في القرآن، إذا نظرت إلى آيات الله تجد أن الكثير من آيات الله جل وعلا خصت بالمتقين. خذ على سبيل المثال الجنة، الجنة أصحابها في القرآن المتقين، أعدت للمتقين. لما النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بيقول أن إن حب علي تقوى، طبعا بده يكون واحد عنده شوية يعني إلمام بمجازات اللغة العربية قبل الدخول في هذا المجاز، لحتى ما تتفاجأ في تفسيره. بتلاقي مثلا في خبر ثاني بالفروع الفقهية الأئمة بيقولوا الصلاة الطواف في البيت صلاة. طيب الصلاة مؤلفة من قيام، من سكينة، من توجه إلى القبلة، من عدم طهطها، من عدم مشي، من استقرار، من اشتمال على فاتحة، من اشتمال على صورة، من ركوع، من سجود. الطواف مش هيك، الطواف هو سعي، هو مشي تدور حول الكعبة 7 مرات. لكن الخبر لما وارد من الإمام بيقول الطواف في البيت صلاة، ما بتحمله على المعنى الحقيقي. شو المعنى الحقيقي؟ انه ما هي الطواف هي بنفسها ما هي الصلاة، لانه الصلاة من ما هي مؤلفة من 11 جزء، 6 منا اجزاء غير ركنية، 5 منا اجزاء ركنية. الطواف ما فيه ولا جزء من الاجزاء. لوجود هذه القرينة الطبيعية بتقطع بان المولى او بان الامام المعصوم عندما نطق بهذا الخبر لم يرد المعنى الحقيقي. لما لم يرد المعنى الحقيقي فإذا لابد أن تحمله على المعنى المجازي، ومثل ما قال ابن جني أكثر اللغة العربية مجازات. طيب شو المعنى المجازي؟ المعنى المجازي يعني ما يشترط في الصلاة يشترط في الطواف. يشترط في الصلاة الطهارة من الحدث الأكبر، من الحدث الأصغر، إذا يشترط بالطواف ذلك. فبدل أن يقول الإمام الطواف مشروط بالغسل والوضوء كاشتراط الصلاة بالغسل والوضوء الجملة، قام وقال على نحو البلاغة الطواف في البيت صلاة. بصير معنى مجازي، بل لكن بأدي نفس المعنى. لكن من الذي استفاد هذا المعنى؟ استفاد هذا المعنى من كان له إلمام باللغة العربية. كذلك هنا لما رسول الله بالأخبار الكثيرة يقول إن حب علي تقوى. طيب الحب هو الميل، التقوى هو أمر آخر، هو خشية إلهية في القلب دائما تلزم الإنسان عن الحرام تدفعه إلى تتبع الواجبات. من الناحية التكوينية طبيعة التقوى ماهية التقوى تختلف عن ماهية الحب العلوي، مع ذلك رسول الله يقول إن حب علي تقوى. طيب التقوى مش مشروطة بشيء، لكن إلى آثار آثارها، أنه الآثار القرآنية كل ما جعل للتقوى في الكتاب يجعل لحب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. لذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام كما في المناقب لابن شهرشوب الجزء الثالث صفحة 206: لقد كان حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله كثيرا ما يقول لي يا علي حبك تقوى وإيمان. شوف تقوى يعني بتتبع عليه أثار التقوى، واللي بيدل على صحة هذا الحمل المجازي تتمة الخبر شبول وبغضك كفر. هلا انت واحد كل الرسائل العملية بيقول لك الناصبي، الناصبي هو من يبغض علي، الناصبي وإن تشهد الشهادتين فهو محكوم بالكفر، وإن تشهد، لأن هذا التشهد معش له أثر عند الله جل وعلا، محكوم بالكفر ابتداء من الأثار الدنيوية، يعني بترتب على النجاسي انتهاء بالأثار الأخروية، بمعنى أنه لا يرى الجنة على الإطلاق كما لا يرى الكافر الجنة على الإطلاق. لذا قال وبغضك كفر ونفاق. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع أن حب عليه هو طريق إلى السعادة، كما في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي أنت هادي أمتي، ألا إن السعيد كل السعيد من أحبك وأخذ بطريقتك، ألا إن الشقي كل الشقي من خالفك ورغب عن طريقك. أيضا من جملة الآثار أنه للحب له أثر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قال طوبى لعلي، علي طوبى لمن أحبك وصدق بك، وويل لمن أبغضك وكذب بك، محبوك مش المطيعين لأمرك حتى يصيروا كسلمان وعمار، محبوك معروفون في السماء السابعة والأرض السابعة السفلى وما بين ذلك، هم أهل الدين، يعني بيترتب عليهم ثواب أهل الدين، هم أهل الدين والورع والسمت الحسن والتواضع لله عز وجل، خاشعة أبصارهم وجلة قلوبهم لذكر الله، قد عرفوا حق ولايتك وألسنتهم ناطقة بفضلك وأعينهم ساكبة تحننا عليك وعلى الأئمة من ولدك، يدينون الله بما أمرهم الله به في كتابه وجاءهم به البرهان من سنة نبيه، عاملون بما يأمرهم به أولو الأمر منهم، متواصلون غير متقاطعين، متحابون غير متباغضين. إن الملائكة لتصلي عليهم وتؤمن على دعائهم وتستغفر للمذنب منهم. لو كان هذا الخبر بس مخصوص بغير المحب، يعني بالمتولي بتمام التولي لأمير المؤمنين، ما عادش في داعي ان يصدر منه ذنب، ومع عدم صدور الذنب ما في داعي للملائكة ان تستغفر للمذنب منهم. من أن تكتشف ان الخبر كله نظر للمحب وان اذنب، لذا قال وتستغفر للمذنب منهم وتشهد حضرته وتستوحش لفقده الى يوم القيامة. هذا من ناحية اثار حب امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الدنيا، او بعض الاثار، احنا ما اكملنا وما بحثنا، لكن هذه من جملة الاثار المهمة. لذلك بالواقع الشعراء وهم العلماء بشكل عام ذكروا بعض هذه الاثار، اثار الحب في اشعارهم، والاشعار كثيرة جدا. نكتفي منها ما قاله الصاحب بن عباد: حب علي لي عمل وملجئي من الوجل، إن لم يكن لي من عمل فحبه خير العمل. في شعر آخر قال: وقد أتت الرواية في حديث صحيح عن ثقات محدثين بأن محبة الهادي علي أجل تجارة للتاجرين، نفس الحب، أجل تجارة للتاجرين، وليس تضر سيئة بخلق يكون بها من المتفلقين. نص ثالث كذلك للصاحب بن عباد بيقول: نحن أناس قد غدا طبعنا، عشو مطبعين، قد غدا طبعنا حب علي بن أبي طالب، إن عابنا الناس على حبه فلعنة الله على العالم. أيضا من جملة الأشعار في حبه، طبعا في بيتان من الشعر مشهورين لكن تخميس أحسن منهم، وهم: نفسي على ذكر اسم المرتضى طربت، وفي سفينة أهل البيت قد ركبت، هويتي علوي النهج قد كتبت، لا عذب الله أمي أنها شربت حب الوصي وغذتنيه باللبن، رضعت من ثديها ردحا من الزمن، حتى نما حب داحي الباب في بدني، لله من حرة طابت ومن لبني، وإن لي والدا يهوى أبا حسن، فصرت من ذي وذا أهوى أبا الحسن. كذلك الصاحب بن عباد يقول: بحب علي تزول الشكوك وتجلو النفوس وتحلو الثمار، فمهما رأيت محبا له فثم الذكاء وثم الفخار، ومهما رأيت عدوا له ففي أصله نسب مستعار، فلا تعذروه على بغضه فحيطان دار أبيه قصار. كذلك لتقي الدين الحلي، وإله أشعار كثير وهلا رح نذكر بعضها في محلة، بيقول: أبا حسن لو كان حبك مدخلي جهنم كان الفوز عندي جحيمها، فكيف يخاف النار من بات موقنا بأن أمير المؤمنين قصيمها. أيضا من جملة الأشعار في الحب، وهي فعلا مما تكتب يعني بالنور على أحداق الحور حور الجنة، بيقول كذلك الصاحب: قسما بمكة والحطيم وزمزم والراقصات، الإبل يعني لم تمشي للحج، والراقصات وسعيهن إلى منى، بغض الوصي علامة مكتوبة كتبت على جبهات أولاد الزنا، من لم يوالي في البرية حيدرا سيان عند الله صلى أم زمى.
هذا من ناحية ما قلناه سابقا على الحب، وهذا إكمال البحث في الحب. أيضا من جملة خصائصه صلوات الله وسلامه عليه أنه جمع بين الأضداد في الصفات الإنسانية. طبعا حتى نلفت النظر إلى هذه الفضيلة لابد من تقديم مقدمة في البيت. يقول المولى جل وعلا بالنسبة لهذه المقدمة، يقول المولى جل وعلا في سورة البقرة في الآية 148: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. طبعا الآية بتتضمن عدة معاني، من جملة المعاني التي نريد أن نشير إليها: أول، الإنسان إذا كان عنده قابلية نحو شيء، هذه القابلية تسمى بالقابلية من جهة، تسمى بالمقتضي من جهة ثانية، تسمى بالفاعلية من جهة ثانية. هذه الأمور لا تتحول إلى فعلية وإلى عمل إلا بتوفيق من قبل الله جل وعلا. والدليل على ذلك قوله قال هو موليها، يعني لولا توفيق الله لما استطعت بهذه القابليات أن تتكامل معها وتصل إلى شيء من درجات الكمال أو إلى شيء من أفعال حينئذ الخير. كذلك المولى جل وعلا يقول في سورة الإسراء في الآية 84: قل كل يعمل على شاكلته. فإذا مش كل الناس طبعة واحدة نسخة واحدة، كل واحد له شاكلة في الفطرة، مثل ما كل واحد له هيئة خاصة في الخلق تميز هذه الهيئة عن الآخرين، كذلك الفطرة وإن كانت فيها قواسم مشتركة كالقواسم المشتركة في الخلق، كلنا منتصبو القامة، كلنا عندنا رأس حينئذ منتصب، يدان مبسوطتان، كلنا نقف حينئذ على رجلين، لكن في الخصائص يختلف حينئذ بعضنا عن بعض، فلا تجد اثنين يتشابهان في كل شيء. كذلك الفطرة وإن كانت فيها قاسم مشترك لكن بتختلف في خصوصيتها. لما قال المولى يعمل على شاكلته، فكل واحد له فطرة خاصة، بس مش فطرة بالأصل بتختلف عن أصل الفطرة عند الآخر، لا، تختلف بالخصوصيات. من ضمن هاتين الآيتين بعضهما إلى بعض تجد أولا أن المقتضيات النفسية عند البشر تختلف، ما بتلاقي اثنين بنفس المقتضيات البشرية. بتلاقي إنسان عنده مقتضى بشري مثلا نحو الشجاعة، بس ما بتلاقي إنه عنده مقتضي لكل خصال الخير. أيضا بتلاقي المناحي الفكرية، المناحي الغايات الفكرية والمقتضيات الفكرية والأوعية الفكرية، يعني سعة الذهن، سعة التحمل الفكري تختلف من شخص إلى شخص. مثلا تعرف في ترجمة أينشتاين أنه كان تلميذا فاشلا في الدراسة، فيما بعد كان مبدع في أمور الكهرباء. فإذا في قصة التعلم والتعليم في قصص العلوم التي كانت تعطى له كان ذهنه مغلق، ما كانش متجاوب مع ذلك. في أمور تانية كان مبدع إلى حد أنه سبق عصر في كثير حينئذ من الاكتشافات. كذلك هلأ بتلاحظ نفسك أنت ونفسك أكبر شاهد على ما في الكون، هل أنه أنت بتلتفت إلى كل غاياتي، إلى كل غايات البشرية؟ واحد. هل أنه أنت عندك قدرة أن تتحمل كل ما يوجد من علم الله جل وعلا؟ والله يقول وفوق كل ذي علم عليم. وأيضا الحكمة بتقول أن علمه كله في خلقه كله، ما في واحد طبعا على المعصومين، ما في واحد ان يكون عنده قدرة استيعاب لكل العلوم التي بثها المولى جل وعلا بين عباده. ايضا من ناحية الشاهد التكوين الداخلي بتشوف انه اذا الانسان كان عنده ميل نحو الامور العقلية ما بيكون عنده ميل نحو الامور العملية، ما بيكون عنده قدرة على صناعة اليد، كل شيء بيتعلق باليد لا يستطيع أن يعمل، ما عنده قدرة على العمل بيده، لكن عنده قدرة حينئذ على الفكر. والصناعات على قسمين، فكرية وعملية. من كان عنده قدرة على إحداهما قطعا ليست عنده القابلية على القدرة على الصناعة. إذا كان أنت عندك قدرة على الصناعة الفكرية هل انه انت عندك قدرة على الصناعة الفكرية بكل مناحي الفكر؟ بتلاقي انه في عالم الفكر من يتجه للفلسفة والحكمة، بميل للرياضيات، لعلم الفلك، للحساب، بميل، بس ما بميل للشعر، للفن، ما بميل حينئذ لعلم الموسيقى، للعلوم التي فيها نوع من الذوق والحذاقة، بميل الى العلوم التي فيها حينئذ حسابات دقيقة من دون اي احتمال للخلاف على الاطلاق. اللي بيميل الى ان يكون شاعر ما بيطلع منه فيلسوف، ما بتلاقي شعر وفيلسوف واحد. اذا بتلاقي مثلا فيلسوف عم يتكلم شعر بيطلع معه شعر على وزن المنظومات، يعني انه شعر خفيف، ما بيطلع معه شعر حينئذ تقيل في البيت. كل ذلك كاشف على عدم قدرة الإنسان على جمع كل مقتضيات حينئذ. كذلك من ناحية القدرة العملية على الفعل، حتى لو أنت عندك قدرة بشيء من الأشياء، هل أنه أنت تستطيع أنك تبدع مهما تغيرت أحوالك وظروفك؟ بتلاقي مثلا إنسان مستور على قابلية الحلم، على سعة الصبر، على عدم التبشر، لكن مفتور مش بكل الحالات يكون عنده السماحة الموجودة، في شيء حالات بيكون متبرد. بكل الإنسان مفتور على الشجاعة، بس مش بكل الحالات والله إنه الشجاعة بيقدر هو اللي يشول فيها، في بعض الحالات ينقص وحينئذ يخبو ويضعف ويأتيه الفزع ويأتيه الوجل والفشل. كذلك الكرم إلى غير ذلك حينئذ النصف. فلا تجد إنسانا، طبعا ما عدا النبي الله، لا تجد إنسانا جمع كل الخصائل الفكرية والمناقب العقلية وكل الخصائل الخلقية والنفسية وكل القابليات اليدوية في كل الأحوال التي تطرح على البشر إلا أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم. هذه معنى خصيصة الجمع بين الأطراف. هالخصيصة معروفة عند كل من درس شخصية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وأفضل من درس شخصية أمير المؤمنين هو ابن أبي الحديد المعتزلي. بيقول في شرح نهج البلاغة، بيقول في شرح نهج البلاغة الجزء الأول من صفحة 50 لصفحة 53، بيقول كان أمير المؤمنين عليه السلام ذا أخلاق متضادة، وهو موضع التعجب منها. بيقول لأن الغالب على أهل الشجاعة والإقدام والمغامرة والجرأة، وهو من أهل الشجاعة، شو الغالب عليهم؟ أن يكونوا ذوي قلوب قاسية وفك وتمرد وجبارية، والغالب على أهل الزهد ورفض الدنيا وهجران ملاذها والاشتغال بمواعظ الناس وتخويفهم المعاد وتذكيرهم الموت، أهل الوعظ، أن يكونوا ذوي رقة ولين وضعف قلب وخور طبع. إذا توقفنا بس شوي، إذا أردت أنت ترجمة حياة النراقي، النراقي اثنين في المولى النراقي صاحب المستند من كبار فقهائنا، أستاذ الشيخ الأعظم، أستاذ الشيخ الأنصاري، مش عن هذا. في النراقي الثاني صاحب جامع السعادات اللي هو الواعظ، اللي هو تشاغل بالزهد طوال حياته. لما بيقولوا لك النراقي انه والله اجى على النجف وقعد فترة وانه ما كان يفتح له العلم، رجع بالطريق عطش فطلب من الراعي انه شربه، لانه الراعي معه دلو، معه حينئذ رشا حبل، فلما ادلى الدلو وشاف الحبل هو عم ينزل التفت على حافة البئر، لقى انه الحبل حافف بالصخر بحافة البئر. قال سبحان الله، الحبل بحس بالصخر على كثرة التكرار، وانا ما اثر في العلم على كثرة المطالعة، بدي ارجع وارجع. شربه رجع على النجف مرة. طبعا هو عاش حياة زهده وتقشف، وكان يقوله انه كان يدخل المراحيض حتى يقرأ على ضوء شموع المراحيض من قلة ذات يده، كان ينام بالمنائر لانه ما كانش في مكان ينام فيه على الاطلاق، والمسجد تغلق فيروح ينام حينئذ على المنائر وسطوح المسجد. كتب جمع السعادات كتاب موفق، وإيه اللي رأي فيه أنا مش هلا محلش. بأواخر حياته دخلت أورا ترجمته أين بأي مصدر شئت. بأواخر حياته إجا الطاعون على النجف وضرب النجف الطاعون، كان بزمان اسمه مطبخ العلوم. صباح العلوم امر الناس انه ممنوع حدا يطلع، وهذا حديث نبوي في وعظ طبي انه اذا ضرب الطاعون في مكان ما حدا يرحل حتى ما تنتشر العدوى الى بقيه البلاد. تعرف المناقش يقول لهم ما حدا يخبرني من مات، ما حدا يخبرني، لانه بس يخبروه رح يموت. وفعلا في يوم من الايام اجى واحد مش ملتفت، فعم يقول له المراقي انه اليوم سبحان الله ما تطلعش، صار مية كذا ألف من أهل النجف. قال له كذا ألف؟ قال له نعم، فأغمي عليه فمات. هذا المرض محل الشهد بالقصة كلها. أنا مش عم أذكر حتى لي أحكي شخصية المرض، أنه دائما أهل الوعظ كان عندهم رق القلب وعدم قدرة على التحمل لأمور الشدائد. لذا بيقول المراقب بيقول وضعف قلب وخور طبع. طيب كلتا الحالتين تجسدتا في أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، أهل زهد وأهل شجاعة. بس أهل شجاعة من دون لوازم سلبية، يعني من دون جبر وتكبر وجبروت، وأهل زهد من دون ضعف قلب وخور طبع وضعف بشري. الجمع بين الصفتين لا تجدها إلا في أمير المؤمنين. أمر ثاني، الغالب على ذوي الشجاعة وإراقة الدماء أن يكونوا ذوي أخلاق سبوعية، يعني تعدي تحكي معه كلمة بيجي معلمك، وطباع وحشية وغرائز وحشية. والغالب على أهل الزهادة وأرباب الوعظ أن يكونوا ذوي انقباض في الأخلاق. ذوي انقباض يعني عنده نفرة عن الناس، ما بيلتئم عنه. ظل انقباض في الأخلاق وعبوس في الوجوه، إذا بتلتقي معه بظل مقط بشبينه، ما بيعرف يضحك، ما بيعرف يمزح، ما بيعرف يداعي، وعبوس في الوجوه ونفار من الناس واستيحاش. وأمير المؤمنين كان أشجع الناس من جهة، وأزهد الناس وأبعدهم عن ملاذ الدنيا، وأكثرهم وعظا وتذكيرا بأيام الله ومثولاته، وأشدهم اجتهادا في العبادة وأدبا لنفسه في المعاملة. مع ذلك أهل الزهد من دون الأثار السلبية لا، لأنه كان مع ذلك ألطف العالم أخلاقا، وأسفرهم وجها وأكثرهم بشرا، وأوفاهم هشاشة، وأبعدهم عن انقباض موحش أو خلق نافر أو تجهم مباعد أو غلظة وفظاظة حتى عيب بالدعابة. واللي عاب عمر بن الخطاب هذا الحظ الغليظ القلب. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، الغالب على شرفاء الناس أهل الشرف. طبعا الشرف له مناهي، طرى بيجي من سبب، اخرى بيجي من نسب، وسيأتي ان شاء الله انه بنحكي بالتمام عن الاسباب لانه لها مدخليه في شخصيه جميل. لكن بس خذ من باب المثال الشرف من ناحيه النسب. كل عائله عريقه بالنسب، طبعا الاسباب العلم الثروي الجاه الزعامي القيادي اسباب متعدده. كل عائلة عند عراقة في النسب عند شمة كبر، وفتش على كل بيوت السلف جبل عامل بتلاقي فيها الشم. الغالب على شرفاء الناس، وطبعا الزعماء بيقول لك بعد حتى لا بيقول لك انا من آل الصغير، بعد محافظ على آل الأسعد بس الزين بس الخيران، حتى ما يحدش عيلة تعتب على عيلة. الغالب على شرفاء الناس وهو ومن هو من أهل بيت السيادة والرئاسة أن يكون ذا كبر وتيه وتعظم وتغطرس، خصوصا إذا أضيف إلى شرف النسب شرف السبب، وخصوصا إذا أضيف إلى شرف السبب شرف كل الأسباب. ليش بيكون من أهل الكبر؟ أمير المؤمنين كان في مصاف الشرف، كان أصل الشرف. هلأ بيجي بيقول لك يا خي السادة نسبه الناشئ من علاقتهم برسول الله، لا، نسب ناشئ من علاقات بأمير المؤمنين. ابن البنت ما بيولد نسب إلا الحسن والحسين، هي خصوصية شرعية وهنا ببحث مستقل مصطلح شرعي، بس الحسن والحسين ابناء رسول الله مع أن العلاقة بينهما هي أنثى، هي سيدة النساء صلوات الله وسلم اللهم صل. أما السادة هن نسب من ناحية علاقتهم بهاشم مش برسول، بهاشم سلسلة العلاقة بهاشم نشأ من أمير المؤمنين. شو ما في شرف في كل السياق مراجع إلى أمير المؤمنين، فهو أصل الشرف أمير المؤمنين، فهو في مصاص الشرف ومعدنه لا يشك عدو ولا صديق أنه أشرف خلق الله نسبا بعد ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ضم إليه من ناحية شرف النسب، شرف النسب شرف من كل الأسباب، لكن أخذ هذا الشرف تحلى به من دون أي لازم من اللوازم السلبية، من دون أي تايه، من دون أي كبر، من دون أي تعزز على العباد، لا، لأنه كان أشد وكان أشد الناس تواضعا لصغير وكبير. أينهم عليك أسمحهم خلقا، أبعدهم عن الكبر، أعرفهم بحق. وكانت حاله هذه في كلا زمانيه، زمان خلافته والزمان الذي قبله، لم تغيره الإمرأة ولا أحالت خلقه الرئاسة. وكيف تحيل الرئاسة خلقه وما زال رئيسا؟ وكيف تغير الإمرأة سجيته وما برح أميرا؟ وإن الناس ما تعارفوا أو ما بيعوه لم يستفد بالخلافة شرفا ولا اكتسب بها زينة، بل زين الخلافة وشرف الإمرأة ولم يتشرف بها. بس هنا بالشجاعة بعد عم نحكي بس بالشجاعة، الغالب على ذوي الشجاعة أن يكونوا قليلي الصفح بعيدي العفو. الشجاع قليل ما بيعرفش، الشجاع دايما بيكون عنده غل لأن أكبادهم واغرة وقلوبهم ملتهبة والقوة الغضبية عندهم شديدة. أمير المؤمنين شجاع بس بدون كل هاللوازم، بيكفيك بس بحرب الجمل انه لما انتصر، لما كتب له النصر من قبل الله، مش عفا عن من؟ عفا عن ألد أعدائه. شو معاوية قدام عائشة؟ شو معاوية قدام مروان؟ شو معاوية قدام ابن السبير؟ شو معاوية قدام كل مغيرة بن شعبي؟ شو معاوية قدام كل قريش؟ قريش كلها خرجت من مكة، وعرفنا سابقا قريش قديش كانت تبغض أمير المؤمنين. معاوية بالنسبة إلى قريش كان في أدنى حينئذ ابن زنا، ما كانش معتبر عند قريش. قريش كلها كانت في حرب الجمل، ما قتل أحد على الإطلاق، عفى عن الكل وقال لهم إذا. بالإضافة إلى ذلك أنه جاب 40 أنثى عمم ولبسوا اللحى وبعثهم مع عائشة حتى يحافظوا عليها طوال الطريق إلى المدينة. وصلت هذه الأمنة، وصلت إلى المدينة قبل ما تدخل البيت بتقول لقد فضح الله أمير فضح الله علي بن أبي طالب كما فضحني، بعث معي 40 رجلا في حلي وترحالي، كشفوا عن لحاهم فإذا هم بنيون. ما في لا فضيحة بل في كرامي، في فضيحة لإلى في خبث الذات بأنها حينئذ لا تقر بالفضل أبدا لأمير المؤمنين. لذلك أمير المؤمنين مع كل هذه الشجاعة، إن رأيت فعله يوم الجمل لقد أحسن مهيار الديلمي في قول يقول حتى إذا دارت رحى ذبيهم عليهم على أهل الجمل وصبق السيف العذل عاذوا بعفو ماجد معود، طلبوا منه العفو معود للعفو حمال لهم على العلل فنجت البقيا عليهم من نجا، عفو هو اللي نجى به، فنجت البقيا عليهم من نجا وأكل الحديد منهم من أكل، أطت بهم أرحامهم فلم يطع سائرة الغيظ ولم يشف الغلل. هذا الأمر الرابع بس بالشجاعة بنحكي. الأمر الخامس بالشجاعة، لا تجد شجاعا كريما، ما في شجاع وكريم. لذلك بتلاقي الزبير كان شجاعا وكان شحيحا. لما تفضى الى الخلافة في زمن عمر يتشرف لإله، يتشوف لإله، مش تشوف لإله، قال له عمر لو وليتها لأبقيت الناس تتلاطم في البطحاء على الصاع والمد. طلحة كان شجاعا وكان شحيحا، امسك عن الانفاق حتى خلف من الاموال ما لا يأتي عليه الحصر. عبد الملك كان شجاعا كان شحيحا، يضرب به المد مثل في الشف، سمي رشح الحجر. هل الحجر بيرشح ماي؟ عبد الملك ما بيرشح نعم أبدا. أمير المؤمنين مع كل هالشجاعة علمت اعتراف معاوية بسخائه، بقول لو كان له بيتان، بيت من تبر وبيت من تبن، لأنفق بيته من التبر قبل أن ينفق بيته من التبر. صلى على محمد. إذا بس بكتيخ بالشجاعة بس، إذا بدك تقيس على كل الخلق على كل الخلق شغل بطول جدا. بيكفينا بس ما قالوا ابن سينا في كتاب المناقب ابن شهراشوب الجزء الثاني صفحة 49 بيقول لم يكن شجاعا فيلسوفا. يعني كمان الشجاعة بتتنافى مع الفكر، ما بتلاقي صاحب الفكر شجاع. لم يكن شجاعا فيلسوفا قط إلا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه. لذلك أخذ هالشغلي صفي الدين الحلي إلا سابقا من نذكر بعض الشعار. شو بيقول؟ بيقول جمعت أو جمعت في صفاتك الأضداد، مخاطبا لأمير المؤمنين، فلهذا عزت لك الأنداد زاهد حاكم. بتلاقي حاكم وزاهد، بتلاقي زاهد متفضل الخلافة، زاهد حاكم حليم شجاع ناسك فاتك فقير جواد شيم ما جمعنا في بشر قط ولا حاز مثلهن العباد خلق يخجل النسيم من اللطف وبأس يذوب منه الجماد جل معناك أن يحيط به الشعر وتحصي صفاته النقاد. كذلك قال السيد باطل الهندي اللي له قصيدة المفلج صدرك، بيقول ليس يدري بكنه ذاتك ما هو يا ابن عم النبي إلا الله ممكن واجب، ممكن لأنه بعالم الإمكان مخلوق، واجب لأن صفات الله تجلت به، ممكن واجب حديث قدي حديث حادث قديم لأنه كان نور قبل الخلق، حديث قديم عنك تنفى الأضداد والأشباه لك معنى أجلى من الشمس لكن خبط العارفون فيه وتاهوا أنت في منتهى الظهور خفي جل معنى علاك ما أخفاه قلت للقائلين في أنك الله قلت للقائلين في أنك الله أثيق فالله قد سواه هو مشكاة نوره والتجلي سر قدس جهلتم معناه قد براه من نوره قبل خلق الخلق طرا وباسمه سماه أظهر الله دينه بعلي أين لا أين دينه لولاه غير أن النفوس مرضى ويأبى ذو السقام الدواء وفيه شفاه أنكروه وكيف ينكر عين الشمس وكيف ينكر عين الشمس من أرمضت بها عيناه. شيخ الطريحي بيقول قيل امتدح لأمير النحل، يعني يقول أبيات شعر فيها مدح لأمير، قيل امتدح لأمير النحل قلت لهم أخلتم أم جهلتم قدر عياه فكل وصف لعمر الله أذكره مدحي ومدح الورى من بعض معناه الناس قد عجزوا عن وصف حيدرة ومن يرم ما ورى معناه أعياه فالجاهلون العلا راموا حقيقته، والعالمون بمعنى كنهه تاهوا. ماذا أقول بمن حطت له قدم قدم أمينون من فوق منكب من للعرش رقياه، كانت قدمه على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كانت قدمه على منكب رسول الله عندما وصل أمينونين بعدما فتح مكة، وأراد حينئذ أن يطهر الكعبة من الأصنام. وقف النبي على علي، أبطى علي تحت شخصية النبي الأعظم صلى الله عليه، وما استطاع علي أن يحمل النبي. قام النبي وحمل علي، فوضع علي قدمه على منكب النبي فأطال بها الأصنام. قيل له: كيف طلت الأصنام والكعب عالي؟ قال: لو شئت أن أطال السماء لنلتها. ماذا أقول بمن حطت له قدم من فوق منكب من للعرش رقياه؟ فليخسئ الوهم عجزا عن علا قدم في موضع وضع الرحمن يمناه. إن قلت ذا بشر فالعقل يمنعه، أو قلت ذا ملك فالعقل يأباه. قد حار فكري في معنى حقيقته، وأخدش الله من قولي هو الله. بس الأبيات الأخيرة لابن أبي الحديد حتى لما نبخستوش حقه، لأنه فعلا الإنسان يعني كان محب. يقولون لي: قل في علي مدائحا وإن أنا لم أمدح قالوا معاند. وما صنت عنه الشعر عن ضعف هاجس، ولا أنني عن مذهب الحق حائد، ولكن عن الأشعار والمدح صنت من عليه ابتنى قرآننا والمساجد. فلو أدنى ماء الأبحر السبعة التي خلقنا مدادا والسماوات كاغد، يعني ورق، وأشجار خلق الله أقلام كاتب، إذا الخط أثناهن عادت عوائد، وكان جميع الجن والإنس كتبا، إذ كل منهم واحد قام واحد، وخط جميعا منقبا بعد منقب، لما خط من تلك المناقب واحد. من جملة خصائصه أنه أول الناس دخولا إلى الجنة، قبل آدم وقبل كل الأنبياء، قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذا يوصف بأنه قائد الغر المحجلين، الغر الذي تضيء النور من جباههم بسبب السجود، محجلين تضيء النور من أطراف أعضائهم، من الأيدي، من أطراف الأيدي والأرجل بسبب الوضوء. المحجل هو الفرس المحجل اللي بيكون لونه أسود ولكن بيكون مكحل تحت بشيء من البياض. الغر هو اللي بيكون عنده بجبهته حينئذ شيء من اللمعة في وجهه أو في وسط حينئذ وجهه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول المؤمنين إسلاما وأخلصهم إيمانا وأسمح الناس كفا. سيد الناس بعد، قائد الغر المحجلين، إمام أهل الأرض، علي بن أبي طالب. هذا من ناحية المنزل عند الله، من ناحية القربة، ومن ناحية مقامات العبودية. جمعها كلها الإمام الصادق في جملة واحدة. قال الإمام الصادق في زيارة أمير المؤمنين، بيقول: كنت أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأشدهم يقينا وأخوفهم لله وأعظمهم عناء وأحوطهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ناحية المقامات القربية والعبودية على طريقة والفضل ما شهدت به الأعداد، شوف شو أورد الخوارزمي أحد علماء العامة، ما إلا خطة فيه أبدا.
في كتابه المناقب الجزء صفحة 131 حديث رقم 146 عن عمر بن الخطاب بيقول أشهد على رسول الله صلى الله عليه وآله لسمعته وهو يقول لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وضعن في كفة ميزان ووضع إيمان علي في كفة ميزان لرجح إيمان علي. قريب طبعا السماوات مش كثقل مش كميت انه ايمان اهل السماوات والارض. لذا ابن ابي الحديد بينقل النص ادق. ابن ابي الحديد بجزء 12 صفحة 259 عن عمر بن الخطاب بيقول اما انت يا علي فوالله لو وزن ايمانك بايمان اهل الارض لرجح. هذه من ناحية المقامات القربية وايضا هذه من خصائصه. ايضا من ناحية خصائصه انه ما دخله الوجل ولا الفزع وما فارقته البديهة على الإطلاق. يعني مع كل هذا الخصال اللي عنده مع انه جمع الأضداد الانسان من الممكن في حال من الحالات بده شيء من وجل شيء من فزع او بتغيب عنه شيء من البديهة بلحظة من اللحظات امير من حتى هذه الحالات اللي فيها وهن النفس البشرية ما طرأت على امير المؤمنين صلوات الله وسلامه. هل بتعرف شو معناتها؟ معناتها يعني بالإضافة إلى أنه هو واصل إلى ذروة الكمالات إلا أن هذه الذروة عنده فعلية مستنيرة دائما لا تخبو بأي حال من الأحوال على الإطلاق. يكفيك في مقام التدليل على ذلك أنه كان في وقعة صفين في ليلة الهرير ما ترك صلاة الليل وكان يصليها على ما هو عليه يعني مطمئنا مستقرا والسهام تأتيه بين يديه وعن يمينه وشماله. يكفيك هنا من ناحية الوجل من ناحية الفزع من ناحية البديهة في وقعة الشمل شق علي في كتاب الإمام والسياسي بن قتيبة المعاند الجزء الأول صفحة 96 دول فشق علي في عسكر القوم يطعن ويقتل ثم خرج وهو يقول الماء الماء عطشان بدي موت فأتي له بعسل وماء فحسى منه حسوة وقال هذا عسل طائفي شوف البديهة هذا عسل طائفي وهو غريب بهذا البلد انه ما في منه هون. فقال له عبد الله بن جعفر اما شغلك ما نحن فيه عن علم هذا فقال انه والله يا بني ما ملأ صدر عمك شيء قط من امر الدنيا ان صدر ما زال هو عرش انوار المولى جل وعلا. هذا من جملة خصائصه. ايضا من جملة خصائصه انه كان عنده القدرة بالقضاء مش بس بالقرآن حتى قال هو أقضى أمة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. عنده القدرة بالقضاء بكل الكتب السماوية. داود في الآية التي افتتحت بها الكلام يقول الله يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بيقول في كتاب الإرشاد الجزء الأول صفحة 35 لو ثني لي الوساد يعني شي حتى أنا أجلس عليه لحكمت بين أهل التوراة بتوراتي وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم وأهل الزبور بزبورهم وأهل القرآن بقرآنهم حتى يظهر كل كتاب من هذه الكتب ويقول يا رب إن عليا قضى بقضائك. طبعا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أشار إلى خصوصية هذا القضاء فقال رسول الله كما في المعجم للطبراني أقضى أمتي علي بن أبي طالب. في خبر آخر عن رسول الله علي أقضى أمتي بكتاب الله جمع رسول بل فمن أحبني فليحبه فإن العبد لا ينال ولايتي ولاية رسول الله إلا بحب علي بن أبي طالب.
في خبر ثالث في كتاب فضائل الصحابي لابن حنبل أنه ذكر عند النبي صلى الله عليه وآله قضاء قضى به علي بن أبي طالب، فأعجب النبي صلى الله عليه وآله به فقال: الحمد لله الذي جعل فينا الحكمة أهل البيت. كذلك نصوص الصحابي بكفيك ابن مسعود بول: كنا نتحدث أن أقضى أهل المدينة علي بن أبي طالب. عمر في صحيح البخاري بالضبط الجزء الرابع صفحة 1629 بيقول: أقضانا علي، عن عمر بن الخطاب بيقول أقضانا علي. المناقب بن شهرشوب عن عمر بيقول: كنا أمرنا إذا اختلفنا في شيء أن نحكم عليا. بس هو يعني كان يقضي يعني يعمل فكره ويقضي ملفات على البيت ويأجل لأيلول، وأنه اشتعطوا عطله قضائية وجيبوا شماله يمين ويأخذوا يعطي، لا كان بمجرد ما ينطق الخصمان يحكم مباشرة. عمر بن الخطاب قال له: يا أبا الحسن، النص موجود في المناقب الجزء الثاني صفحة 31، قال له: يا أبا الحسن، إنك لا تعجل في الحكم والفصل الشيء إذا سئلت عنه. إنه بمجرد ما بتخاصموا عندك دغري حين لم تحكم، من دون ما تتروى، من دون ما تتمعن. فقال: فأبرز علي عليه السلام كفه. من له هيك لما قال له: كم هذا، كم أصبع؟ قال عمر: خمسة. قال: عجلت يا أبا حفص؟ بل حكمت إنه خمسة دغري شوية تروى، عجلت يا أبا حفص؟ قال عمر: لم يخفى علي، من واضحة. قال علي: وأنا أسرع فيما لا يخفى علي. طبعا أقضيته كثيرة جدا، كنت أنا بالواقع جايبت بعض الأشياء اللي فيها طرائف، لكن يمكن الوقت ما بيسمح لنا، لذلك كنا نشيلها. بس لا بدي أشير إلى النقطة الأخيرة بخصائصي حتى ندخل بالجمعة المقبلة في دراسة شخصيتي. مع كل هذه الخصائص، مع كل هذا العجز عن إدراك كل أمير المؤمنين، الدهر لم ينصف أمير المؤمنين صلوات الله. مش انه والله ما انصف وابعد عنه شريف، مش انه والله ما انصف والله مدح ابو بكر وعمر، ما انصف انه قرنوه بابي بكر وعمر، ما انصفوه انه فضلوا ابا بكر وعمر عليه. مع ذلك، مع انه هولي فيهم ما فيهم من السوء، بل كل السوء في ابي بكر وعمر، مع ذلك وإذا النص له ما انصفه الدهر انه قرن بمعاوية. معاوية أرذل من ناحية النسب، من ناحية الأفعال، من ناحية الصفات النفسية. لذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في شرح النهج الجزء 20 صفحة 326 بل كنت في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله كجزء من رسول الله، ينظر إلي الناس كما ينظر إلى الكواكب في أفق السماء، ثم غض الدهر مني، غض بمعنى وضع ونقص الرتب، ثم غض الدهر مني فقرن بي فلان وفلان وبكر عمر. ثم يعني كمان شوية تنزل الدهر وأنه يعني أنزل من قدر. ثم قرنت بخمسة أمثلهم عثمان، فقلت وذفرة. هذه الشغلة وذفرة يعني النفس اللي بيكون لها ريحة نتنة. قال وذفرة. ثم لم يرضى الظهر لي بذلك، ان يحطني بجنب عثمان ما رضي الظهر، حتى ارزلني فجعلني نظيرا لابن هند معاوية وابن النابغة معاوية، فجعلني نظيرا لابن هند وابن النابغة. لقد استنت الفصال، الفصال يعني اللي ابن الناقة ابن النعجل بعد ما طلع الى المرعى، استنت انه عملت حالة فحل وهي انثى، عملت حالة فحل وبدها تنزل للقتال، وبعدها هي مش مفطومة عن ثدي امها. لقد استنت الفصال حتى القرعة، يعني طبعا اللي تنزل للقتال بكل القرون حتى يأكل فيها، بل حتى الاقرع صار ينزل يقتلني يوقف مبيدي ويرمى انا مثلي مثل امير المؤمنين صلوات الله وسلامه. لقد استنت الفصال حتى القرع. في نص تاني يقول امير المؤمنين: فيا عجبا للظهر
الصلت يقرن بي من لم يسعى بقدمي، ولم تكن له كسابقة التي لا يدلي أحد بمثلها، إلا أن يدعي مدع ما لا أعرفه. إني أم واحد يقول إنه إله شيء مثل ما أنا إلي، بس إذا ادعى الدعوة اللي بيدعيها أنا لا أعرفها ولا أظن أن الله يعرفها. والحمد لله على كل حال. إذا كان الظهر لقد أنقف حق أمير المؤمنين، فيكفيه أنه على عرش قلوب محبيه وأنتم منهم. ندعو الله جل جلاله أن لا يميتنا إلا على حب أمير المؤمنين وحب بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على ولايتهم، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأدعو الله أن يوفقنا لمراضيه ويجنبنا معاصيه. ونستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.